بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشيخ حفظه الله: والرسل حق، والنبي العربي خاتمهم اعلاهم في الرسل. اريد بهذا بيان ركن اخر من اركان الايمان، وهو الايمان برسل الله. والرسل جمع رسول، وهو من اوحى الله اليه بشرع وامره بتبليغه. والرسل يختارهم الله سبحانه وتعالى من الملائكه او من الناس، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكه رسلا من الناس. لكن الرسل من الملائكه هم رسل الى الرسل من البشر، وهذا نوع من انواع الوحي، وقد سبق ذكر انواع الوحي. والرسل من الملائكة كذلك يبلغون بعض الملائكة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة يسألون بعد أن يفزع عن قلوبهم إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق، وهو العلي الكبير. والرسالة لا تكون إلا على أساس اختيار الرباني، فلا يمكن أن تكتسب، ولا يمكن أن يصل إلى الإنسان بأي وسيلة من الوسائل. وقد بين الله سبحانه ذلك في كتابه، فقد ذكر في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك قال في موضع آخر: يخلق ما يشاء ويختار ما شاء له الخيرة. وكذلك قال في موضع آخر: وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ضربك. وفي سورة الأنعام بين عدم استفهام الرسالة في قوله: فكن تعالي ونفقان في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. رساء الله لجماعة الله الفلاة فلا تكونن من الجاهلين. بينا هذا لا يجب. وآدم عليه السلام هو أول الرسل من البشر، ودليل ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أرسل إليه، وفيه ناقه، وفيه تقوم الساعة. هذا دليل على أن آدم قد أرسل إليه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه خطابه لآدم على سورة المحاورة: ولا تكونوا إلا للرسل. وكذلك ذكره بالاجتباء لقوله: ثم اجتبى ربه فتاب عليه وهدى. والاجتباء في القرآن للرسل وحدهم. ونوح أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد ذكر في القرآن من أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وهم أفضلهم. ولم يسم الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أسماء رسله، لا من الملائكة ولا من الناس، ولم يحصرهم في عدد محدد، بل قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كذب الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وكل هذا يقتضي انه لم يبين عذابهم ولم يذكر اسماءهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الآثار التي لا تثبت بيان عدد منهم، قد جاء في بعضها أن الرسل غلام يأتين نراه كعشرة، ولكن هذا لا يصح. وقد سمي في القرآن من أنبياء الله سبحانه وتعالى أحدهم عشرون، ثمانية عشر منهم في سياق واحد في سورة الأنعام، وذكر ثلاثة عشر أيضا في سياق واحد في سورة النساء. وهؤلاء الذين ذكرت أسماءهم مختلفة في تفصيلهم، ومن الناس من يرى أن بعض الأسماء متداخلة، لأن بعض الأنبياء ينكر بأسماء متعددة في القرآن، مثل يونس، يونس تسمي يمني في الآية الأخرى. وكذلك بعض هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل اختلط ذكرهم في كتب بني إسرائيل، تسموهم بهذه الأسماء كيسع ويلتفت، فإن اليسع أيضا هو الكتاب أنه هو يوشع بن نون الذي هو فتى موسى. وقد صح عن ابن عباس أن فتى موسى هو يوشع بن نون، فتى موسى الذي ذكر في سورة الكهف هو يوشع بن نون. ويكتب لي في كتب بني إسرائيل أنه ابن سليمان عليه السلام، ابن سليمان بن داود عليه السلام. وعموما فإن إبراهيم عليه السلام كان في ذريته أكثر أنبياء الله ورسله، وقد ذكر العلماء ذلك حكمة، منها أنه صفت خلة له فاجتبعه الله قليلا ولم يلقى في قلبه مكان لمحبة من سواه، فعوضه الله بأن جعل في ذريته قادة بشرية. ومنها أن الله امتحنه برزق ولده حين أمر بذلك بالنوم، فاستجاب لرؤياه ففداه الله برزق عظيم، ومع ذلك فقد جعل الله النبوة والرسالة في ذريته كما أخبر بذلك في كتابه، حيث رزقه الله إسماعيل وإسحاق، وأخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب. فكل من بعدهما من الرسل والأنبياء فهو من ذريتهما، لأن الله أخبر بذلك في نص كتابه، كل ما جاء بعد إسحاق بعد إسحاق وإسماعيل من الرسل والأنبياء فهو من ذريتهما قطعا. والذرية تشمل أولاد البنات، ولذلك كان عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، وطبعا هو من ذريته من قبل أمه فقط، لأن الله خلقه من غير أب. والأنبياء الذين ليسوا من ذرية إبراهيم عليه السلام هم من سبقه، وقليل من عاصره، من عاصره لوط عليه السلام، وقد أخبر الله أنه آمن له، وعند أهل النسب أنه ابن أخيه. فلوط طبعا ليس من ذرية إبراهيم لأنه جده، وهو أبو الذكر بعده، وقد أخبر الله أنه جعل ذريته هو ابن أخيه. وأما قول الله تعالى إن من شيعة إبراهيم فإن تصريح بأنه من ذريته، وقيل معناه من السالكين طريقه في النبوة والرسالة والتصفية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك إدريس عليه السلام فليس من ذرية إبراهيم، والراجح أنه جده أيضا، لأن إدريس يسمى في كتب أهل الكتاب أخنوخ، وأخنوخ جد إبراهيم كما حسب في نسبه في كتب أهل الكتاب، وفي بعض الآثار عن بعض الصحابة ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. ولذلك يعودون نسب إبراهيم عليه السلام أنه إبراهيم بن عازرة بن ناحور بن فالغ بن عابد أو عيذر بن شالق بن سام بن نوح بن لمج أو لامج بن مهلائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شيثة بن آدم عليه السلام. وعلى هذا يكون إدريس جدا لنوح أصلا. لكن نوحا كدح بأنه أول رسول إلى أهل الأرض وإدريس قطعا رسول. فلهذا اختلف فيه أن هو إدريس الأول أو هو إدريس آخر ويسور في القرآن الذي رفعه الله مكانا عليا. وإدريس من الذين شرفهم الله من رسله بأن لقيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فقد لقيه في السماء الرابعة، فاتضح أنه لقي آدم في السماء الدنيا وعيسى ويحيى في السماء الثانية ويوسف في السماء الثالثة وإدريس في السماء الرابعة ونوح في السماء الثالثة السماء الخامسة أقصد وهارون في السماء الثالثة السماء أقصد نعم موسى شوف آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون الخامسة وموسى الثالثة وإبراهيم السابعة. وبهذا يتم تقريب الذين لقيهم. وفي هذا يقول شيخي رحمه الله: آدم وفضل الخالقين يوسف إدريس وهارون وموسى الأعرف ثم الخليل، هكذا تقييم أولئك ليلة ترى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومما ليس من مدية إبراهيم من الرسل أيضا هود وصالح، وهما من الرسل العربي، فقد بعث هود إلى عاد وكانوا يقطعون جزيرة العرب، وهما أهل الأحقاف الذين سمى موضعهم اليوم الربع الثاني، لأن الله سلط عليه ريحا عقيما ثمانية أيام حصوما، سبعة أيام ثمانية أيام حصوما. وكذلك صالح فإنه أرسل إلى ثمود وهم الذين جاءوا بعد عاد. وظاهر سياق القرآن أن عاد كانوا بعد قوم نوح مباشرة، وأن ثمود كانوا بعد عاد كما صرح بذلك التقريب في سورة الأعراف، وعلى هذا فهم قبل إبراهيم عليه السلام. ويذكر أهل النسب أن الأنبياء المسمون في القرآن الذين ليسوا الأنبياء المسمون في القرآن والسنة الذين ليسوا من ذرية إبراهيم ثمانية، فيعدون آدم وابنه شيخ الذي ورد في بعض الأحاديث ذكره، ونوح وإدريس ولوط وصالح وهود، وكذلك يذكرون يونس بن متى الذي هو من أهلين ومن النسمة، فيقولون هؤلاء الثمانية ليسوا من ذرية إبراهيم ومن عداهم فهو من ذريته، ولذلك كان يلقب بشجرة الأنبياء لأن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب. وهؤلاء الرسل مختلف في ما يشترط لهم، فقد اتفق العلماء على أن العصمة صفة من ارتباط الرسل ويجب اعتقادها بحقهم، ولكن اختلفوا في تحديد العصمة، فحددها بعضهم بمنع الخطأ من الكفر والكبائر قبل الرسالة ومنع الخطأ مطلقا بعد الرسالة، وحددها آخرون بأن المقصود بها منع الخطأ بعد الرسالة فقط، وأما قبل الرسالة فلا مانع من الشرك والكفر والكبائر. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن العصمة المقصود بها العصمة من الوقوع في الخطأ في التبليغ عن الله، والعصمة من الإقرار على الخطأ فيما عدا ذلك، فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى يجب لهم العصمة طبعا، لأنهم لا يمكن أن يكون تبليغهم أن يكون ما بلغوه عن الله خطأ وغلطا. ولهذا قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر،
فلا بد أن يكون ما بلغوه عن الله صدقا. وعدم القول بعصمتهم في ذلك يقتضي نسبة الكذب لله سبحانه وتعالى، لأن مصدق الكاذب كاذب، والله تعالى قد صدقهم بمعجزات. فلو جاز في حقهم الوقوع في الكذب في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لا كان هو قد صدقه في كذبه. وبعض العلماء يقسم هذه الصفة إلى قسمين، فيفرق بين الصدق والعصمة، فيعد صفة الرسل يقول منها الصدق والعصمة والأمانة والتبليغ والرفاعة، فيعد الصفات أكثر من يعني ينوعها. والمقصود بالصدق الصدق في الأقوال والصدق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، الصدق فيما بلغوه عنه والصدق في تعاملهم معه. ولا شك أن الحاجة داعية إلى عصمتهم بعد رسالته من الوقوع فيما لا يرضيه، لأن ذلك أيضا يقتضي تناقضا، فنحن مأمورون باتباعهم فيما عملوه، لأن أعمالهم تشريع ما لم يرد الدليل بخصوصها بهم. وإذا كنا نهينا عنها مأمورين بها فهذا تناقض، لأننا أمرنا باتباعهم، فإذا وقعوا في المحرم نكون مأمورين بفعل ذلك المحرم نهينا عنه في نفس الوقت، وهذا تناقض مستحيل شرعا، فوجب أن يعصموا من الوقوع في الخطأ. والخطأ هنا المقصود به مختلف فيه، فقيل الشرك والكبائر، وقيل يشمل الصغائر أيضا. ويشكل على القول الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمغفرة، وقد كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر مما يشمر. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، فقال طائفة منهم المقصود بذلك المغفرة السابقة على اتباعه، على أنه ولد مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولله أن يفعل ذلك. وقال طائفة بل المقصود أنه يقع في الصغائر والأمور التي هي في حق غيره ذنوبا، هي في حقه يقصد ذنوبا، لكن إذا قصد بها غيره تكون بعض الأحيان طاعات، لأن حسنات الأبرار هي سيئات المقربين. وقد لامه الله سبحانه وتعالى في كتابه على بعض الأمور، وذلك دليل على صحة وقوع الاجتهاد منه، وأنه متعبد بالاجتهاد قبل نزول الوحي إليه، ولا يعارض ذلك يرجاؤه لبعض للبت في بعض الأمور استوار الوحي كقصة إليسكي التي استوار فيها الوحي، وكقصة الثلاثة الذين خلفوا فقد أرجع أمرهم 50 ليلة استوار الوحي، وكإجابة اليهود حين سألوه عن الوحي، وغير ذلك من الأسئلة التي يرجئ الجواب عنها حتى ينزل إليه الوحي. فقد اجتهد في هذه الأمور التي لامه الله بها. وهذه منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في قوله عفى الله عن الكلمة لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك قوله تعالى في قصة أسرى بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. وكذلك قوله تعالى في قصة الإله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد غضب الله لك تحلة أيمانك. وكذلك في قصة ابن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاء أبو الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه ذكرى. وكذلك في قصة في مشكلة زيد بن حارثة بن سراحيل وزينب بنت جحش بن لئاب، أنزل الله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى.
ونحو هذا فهذا عتاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا بالمغفرة والعفو. بل بدأ بالعفو قبله في قوله عفى الله عن كلمة أبي السلام. وعلى هذا في المسائل الأمور التي اجتهد فيها وليست مما أمر بتبليغه يمكن أن يقع منه الخطأ فيها، لكن لا يقر على ذلك الخطأ، لا بد أن يبين لكم ما أخطأ فيه. هذا معنى الصدق والعصمة. أما الأمانة فالمقصود بها حفظ جوارحهم الظاهرة والباطنة من التعدي على ما لا يؤمن عليه من وحي الله سبحانه وتعالى، سواء كان تبليغا او كتمانا. فقد يؤمرون بتبليغ شيء من الرسائل التي امروا بتبليغها، يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك، وقد يؤمرون بكتمان شيء كما يدخل في الاخبار عن المستقبل والغيوب، وقد يكون فتنة على الناس فما لم يؤمروا بتبليغه منهم لا يلزمهم ذلك. وكذلك التبليغ فهو صفة من صفاتهم، وإن كان من صفاتهم وإن كان من الصفات الداخلة في الأمانة، لأن من الأمانة أن تبلغ الرسالة. والتبليغ الذي يجب على الرسول هو أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى من تقوم به الحجة، فلو لم يبلغ النبي حكما إلا إلى شخص واحد لكنه ظن به أنه يمكن أن يبلغه لغيره أو أنه سيبلغه لغيره، فذلك كافٍ في تبليغه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في تبليغ بعض رسالات ربه على الأفراد ككتبه التي أرسلها إلى الملوك، وثمن عليها رسلا من الأفراد، فعبد الله بن خلافة بن قيس إله رحلة، دخلة الكلبية إلى عظيم البصرى، وكعمر بن العاص إلى ابن أبي الجلندة، وهكذا. ونحو هذا ما رواه عنه الآحاد مما حدثهم به، فإنهم بلغوه ونقلت نقل إلى الأمة. ولهذا فإن ما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى من الرسالة محفوظ كحفظ القرآن، لا بد أن يبلغ الناس ما يحتاجون إليه من السنة. والذين يستشهدون ضياع كثير من كتب السنة وفواتها وأنها معدومة اليوم أو نادرة أو غير مروجة، الرد على استشكالهم أنها ليس فيها ما تحتاج إليه الأمة، لأن ما تحتاج إليه الأمة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد بلغها. ولذلك تكفي دوامين الإسلام مذكرها وما ليس فيها من مالك المروي، ويعتمد عليه كثير من الناس هو من تتبع الشوال ومن التكلف المنهي عنه. فلهذا يفرح الإنسان اليوم من طلبة العلم عندما يجد صحيفة منسوبة إلى عصر النبع فيها بعض الأحاديث غير المذكورة وغير الموجودة، أو يؤخذ منها بعض الأحكام الشاذة النادرة. ومثل هذا من اتباع المتشابهات الذي وصف الله به الذين في قلوبهم زيغ. فالذي تحتاج اليه الامه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله عليها ولم يكن ليضيعها. ولهذا فان محمد بن سعيد المطلوب وهو من المشاهير الوضاع الذين وضعوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دعاه الخليفة ليقتله قال لئن قتلتموني أو لئن قتلتموني فلقد تركت فيكم 4000 حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وحلوا فيها الحرام وحللوا فيها الحرام وحرموا فيها الحلال. فقال له الخليفة أين أنت من عبد الرحمن بن مادين وعبد الله بن المبارك القرآن عنها حتى يخرجاني. فدعاهما فسألهما عن هذا الرجل الذي يعرفانه، فقال نعم قد حدث عن فلان من حديث فلاني وكان كاذبا في ذلك حتى عدا 4000 حديث يتتبع عليها. ولذلك يقول الحديث لو هم رجل بالصين ذات ليلة ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا اصبح الناس في بغداد يقولون فلان كذاب رباع. ولذلك قال يحيى بن سعيد القطان حين قيل له كثرت الموضوعات فقال يعيش له الجهاد جهاد في الحديث يعيش لها فيمجنون ضيفها وما بطل منها. واما عقبة الرفعة التي تجب للرسل فهي انهم يقتلون من نسب قومهم وقد اخبر بذلك هرقل وابا قزان في حديث ابن عباس في الصحيحين فيعني الرسل تقتل من نسب قومهم. والقصد بذلك او الفكرة من ذلك عدم التزهير حتى لا يكون اختيارهم بالطبقات الدنيا من المجتمع فتنة على الناس. وكذلك ما يتعلق بأبدانهم وصورهم فيجب أن لا يكون فيهم منفر يستحيل في حقهم كل منفر سواء كان من العيوب الخطية أو من الأمراض أو نقص العقل أو العسل أو غير ذلك فهذا من المستحيل في حقهم ولا يمكن أن يقعنوا. وأما ما يتتبعه بعض المتكلمين من الصفات ما يذكره بعضهم أنه يستحيل في حق الرسل السواد ونحو ذلك فهذا لا دليل عليه ولا يمكن اعتباره لأن السواد ليس وصفا منكرا بل كثير من البشرية يتصفون بذلك وأبوهم وأمهم في الأصل مع البيضي أبوهم آدم وأمهم حواء جميعا فاختلاف ألوانهم إنما هو من شكلة الله سبحانه وتعالى الراجعة إلى اختلاف البيئات والمعاش ونحو ذلك ولهذا قال الله تعالى من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم فقد ذكر اختلاف الألسنة والألوان مع اختلاف مع خلق السماوات والأرض مما يدل على تأثير ذلك تأثير البيئة في الألسنة والألوان. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه وكذلك امتن علينا معصر هذه الأمة بأن أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسنا فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ففي بعض القراءات من أنفسكم أي من أعزكم مثلا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الاصطفاء وقال ان الله اصطفى من ذرية ابراهيم كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم وجعلني من بني هاشم في المحل الاثنى فانا خيار من خيار من خيار وفي رواية ولا بحر. فهذا حديث الاصطفاء فيه اختيار رباني يؤمن بالله سبحانه وتعالى اصطفى فيه رسوله صلى الله عليه وسلم مثل اصطفائه للرسل الاخرين كما قال تعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وهذا الاصطفاء لا ينافي الكفر ولا ينافي دخول النار لأنه إنما يصطفى الإنسان من بني جسده وبني جندته وأهل زمانه فلهذا يمكن أن يكون فيه من هو من الكفار قريش قطعا متفرون على ما سواهم من القبائل ومع ذلك فيهم الكفرة وفيهم أهل النار. والذين قرأوا حديث الاصطفاء وأخذوا منهم أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من أهل الجنة أخطأوا في الزهر لأن الاصطفاء ليس لأجداده فقط بل لقريش كلها. ولذلك صح عن رسول الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال قريش قاعدة الناس من خير الشر الى يوم القيامة فهم قاعدة من الخير وقاعدة من الشر ايضا. ولهذا فان استدلالهم ايضا بتحريم اذاه وان الله قد لعن الذين يؤذونه، وأن ذكر أجداده أو آبائه بالكفر أذى له لا دليل عليه، لأنه ليس من أباه، لو كان من أباه لما قاله، وقد صح في صحيح مسلم أنه قال إن أبي وأباك في النار. ومعنى الإيمان بالرسل هذه المراتب المتعددة، أولا الإيمان بأن الله بعث إلى البشر رسلا منهم لهدايتهم وإقامة الحجة عليهم للبشارة والنذارة. ثانيا الإيمان بالذين سموا منهم تفصيلا. ثالثا الإيمان باتصافهم بالصفات السابقة. رابعا الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، وأن رسالته ناسخة بجميع شرائعه، والإيمان به بخصوصه مختبر أيضا لتطبيقه في كل ما أخبره، ولطاعته في كل ما أمره، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا لما شرع بعد أن بعيده، وما يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه أطول من هذا، فهذا الذي يتعلق بالرسل عموما. من الاختلاف المختلف فيها في حق الرسل الذكورة، فقد قال كثير من أهل العلم أنها شرط في الرسالة، وقال آخرون بعدم اشتراطها، والذين يرون عدم اشتراطها يرون نبوة مريم بنت عمران وحواء عليهما السلام. وقد جاء في كلام السادسة فيما يتعلق بالوحي، الوحي إلى أم موسى ونحو ذلك. دليل الذين يرون نبوة هؤلاء أن الله سمى مريم في القرآن 30 مرة ولم تذكر فيه مجال صريح سواها، وأن الله ذكر أنه أرسل إليها الملك فكلمها، كلمها برسالة من عند الله، وكذلك حواء جاء الخطاب لآدم وحواء جاء في القرآن بضمير المثنى، ألا يقتضي أن يكون الخطاب إليهما معا مثل رسالة موسى وهارون. وعموما الأمر كما ذكرنا مختلف فيه، وكذلك اختلف في بعض الذين ذكروا في القرآن من غير الرسل كلقمان مثلا وللقرنين والخبر. لقمان والقرنين ذكر في القرآن بأسمائهما، والخبر إذا ما ذكر بشطته ولم يذكر باسمه، لكن الله أثنى عليه بأن جعله عبدا من عباده وأنه علمه إلى العلم ما لم يعلمه موسى. فاختلف في هؤلاء الثلاثة هل هم رسل أو أنبياء غير الرسل، أو أنهم من عباد الله الصالحين فقط. وكذلك اختلف في النبي والرسول في فرق بينهما، ونحن إذا عدل بينا هذا الفرق فسنذكر الفرق اللغوي أولا ثم نعدل إلى الفرق الاصطلاحي. فرسول فعول من الرسالة، ويطلق على الرسالة نفسها وعلى مبلغها، فهو الرسول للرسالة نفسها. يطلق للشاعر لقد كذب الواسون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي، أي ما أرسلتهم برسالتي. ثم أطلق على حامل الرسالة الذي يؤديها سمي رسولا. وأما النبي فهو فعيل، يمكن أن تكون بمعنى فاعل ويمكن أن تكون بمعنى مفعول، ويمكن أن تشتق من النبأ ويمكن أن تشتق من النبوة. فإذا كانت من النبأ فهو خبر، فالنبي فعيل من النبأ لأنه منبئ عن الله إذا كان فعيلا بمعنى فاعل، أو لأنه منبأ عن الله أي مخبر عنه إذا كان فعيلا بمعنى مفعول إذا كان من النبأ. أما إذا كان من النبوة وهي الارتفاع فهو لأن الله أعلى منزلته بالنبوة. أما في الاصطلاح فإن كثيرا من العلماء يعرفون الرسول بأنه الذي وحي إليه شرع وأمر بتبليغه، وعرف النبي بأنه الذي وحي إليه شرع وأمر بالتعبد به ولم يؤمر بتبليغه. وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وقال طائفة أخرى من أهل العلم بل الرسول هو الذي أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي أوحي إليه الأمر باتباع وتجديد شرع من قبله، فيكون النبي مجددا والرسول هو الذي أنزلت عليه الرسالة بكامله. ولكن يجاب عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا أتت شريعة جديدة. ولكن قد يجاب عن هذا أيضا لأن يقال إن الملة لا يقصد بها الشريعة وإنما يقصد بها الخلق فيما يتعلق من جانب الخلق والروح فقط. وقد تبع النبي صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم في هذا الجانب، فلذلك لم يبغى على قومه واتصل بالحزن معه، مع أن غير إبراهيم من أولي العزم من الرسل يذكر في القرآن دعاءهم على قومه وما أصاب قومهم إلا عيسى عليه السلام وحدهم، لكن دعاه نوح ودعاء موسى على قومهما معروف. فهو الذي قال ربنا إنك آتيت ملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ونوح كذلك قال رب لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا، وإبراهيم لم يدعو على قومه مع ما آله به من الأذى، بل قال حسبي الله ونعم الوكيل فقط. ووعد أباه بأن يستغفر له. وعموما فإن الرسل لا شك فيهم مجددون، يجددون شرعا من قبلهم. فإسماعيل وإسحاق لا يمكن أن تكون شريعتاهما غير شريعة إبراهيم إذ لم يشهر ذلك ولم يعرف، بل هما مجددان لشريعة إبراهيم. وكذلك أنبياء بني إسرائيل فإن بعضهم يجدد شريعة ما سبقه، وفي بعض الأحيان يباح له بعض ما حرم من قبله كعيسى عليه السلام، فإنه مجدد بشريعة موسى لكنه يحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليه كما أخبر الله بذلك في كتابه، ولو يحل لكم بعض الذي حرم عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في وصف الأنبياء لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل نبي منهم إذن له شرعة وله منهاج، لكن هذه الشرعة لا منافاة بين أن يكون بعضهم مع بعض في شرعة واحدة. ولذلك فسر ابن عباس شرعة ومنهاجا بسبيلا وسنة، قال سبيلا وسنة، وسبيلا تسير لمنهاجا وشرعة تسير لسنة، أقصد سنة تسير ل شرع. ومن الرسل من يأتي لمكافحة داء ظهر بالبشرية من أدواء الإيمان ومعصية كبيرة استعر فيها، كما كان لوط عليه السلام مجددا بشرع من قبله في تحريم اللواط ومنعه، وكذلك شعيب عليه السلام في من تخفيف المكاييف والموازين والتخفيف. ولذلك فالذي يذكر من إرادة من القرآن متعلق بهذه الأمور فقط. الرسل كما ذكرنا لا يكونون إلا من الملائكة أو من البشر كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. وأما غير ذلك من الأصناف فيمكن أن تشملهم رسالة رسل البشري أو رسل الملائكة. فالجن مثلا شملتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليهما السلام. ولذلك ذكروا هذا في القرآن حين أرسل الله بعثهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله. وقد أتاه جن نصيبين ببطن نخلته فخرج إليهم وليس معه إلا ابن مسعود فحدث ابن مسعود بما رأى وبما سمع. وأنزل الله ذكرهم في سورة الأحزاب وبين أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فكأنهم لم يعلموا بشريعة عيسى. ويذكر بعض أهل التفسير أن ذلك ربما رجع إلى تعويل أم مريم لها من وذريتها من الشيطان. وقص الله علينا ذلك في كتابه قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت لك الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلم يتعبد عيسى بتبجيل الرسالة إليهم على هذا. وقد تبع النبي صلى الله عليه وسلم عدد منهم وأسلموا به وكانوا سببا في إسلام من سواهم. فبعض الإنس أسلم عن طريق الجن ومنهم سواد بن قالب رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان كاهنا في الجاهلية. أسلم رأيه من الجن فدعاه إلى الإسلام فأسلم بذلك. قال أتاني رأيي بين نوم وحدعة ولم أكن فيما قد بنوت بكاملي ثلاث ليال قوله كل ليلة أو قوله كل ليلة أتاك رسول من لحي بن غالب إلى أن يقول فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمؤن فتيلا عن ثواب مقالبي. وكذلك رجل آخر اسمه خنافر كان له رأي من الجن اسمه شاطر فأسلم شاطر للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا خنافرا فأسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وفي ذلك يقول وزيارته المشهورة ألم ترى أن الله عاد برشده بفضله فأنقل من نفس الدقيق خنافرا وكشف لي عن جحمتي عماهما وأوضح لي نهجا من الحق دافرا وكان مضلي من هديت برشده فلله مغمر عاد بالرشد آمرا. كان مضلي من هديت برشده فلله مغمر عاد بالرشد آمرا. ومثل هذا راشد بن عبد ربه سيد بني سليم الذي كان يدعى بالجاهلية غاوي بن عبد العزى فرجع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه واسم أبيه وسماه راشد بن عبد ربه. فقد أسلم حين أتاه رجل من الجن يركبون عامة فدعاه إلى الإسلام فأسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بقومه. و مثل هذا حصل لعدد منهم كالعباس بن الزبير رضي الله عنه. وكذلك من اهل اليمن عدد من الناس اسلموا على ايدي الجن. ومع هذا فان لهم بعض الاحكام المختصه بهم فلا يمكن أن تكون الشرائع التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كلها ليسوا الجن فيها سواء، لأنهم لا يتحملون كثيرا مما يتحمله الإنس، ولهم أيضا من الطاقات في مجالات أخرى ما ليس للإنس، فلهم أحكام. وقد نص القرآن على تعذيب من مات منهم كافرا وآياه، ولم ينص القرآن على دخول مسلميهم الجنة إلا بالعموم، لكن جاءت النصوص على أن كل من اهتدى مطلقا فهو إلى الجنة، فما خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فهذا يشمل الإنس والجن بل أشمل منه جميعا. وعلى هذا فلا يجب عليهم جهاد كفرة الإنس قطعا، لكن اختلف هل يجب عليهم جهاد كفرة الجن أم لا؟ قال طائفة من الجن بذلك أن الجهاد يريح سلام الإيمان وخطاب به في القرآن عام يشمل الإنس والجن،